بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تسجيلات التوحيد السلفية تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة قيمة للأخ الفاضل يحيى أبو طاهر حفظه الله تعالى، وهي بعنوان:
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. آيات بينات. ضرب الله عز وجل مثلا للكلمة الطيبة، وضرب مثلا للكلمة الخبيثة، وقال بعد هذين المثلين: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فنستفيد من هذه الآية بعد هاتين الآيتين أنه من لازم الكلمة الطيبة وحافظ عليها وعاش بها ومات بها فيثبته الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن عاش مع الكلمة الخبيثة ومات بها ولقي الله بها فالله عز وجل يضله في الدنيا والآخرة. واختتم الله عز وجل هذه الآيات بقوله: ويفعل الله ما يشاء، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة.
سجلت هذه المحاضرة في مسجد التوحيد مدينة رداع في 8 من شهر شعبان لعام 1435. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، الحمد لله الذي يسر لنا هذا المجلس، ونسأل الله أن يجعله مباركا وأن يرزقنا خيره ويعيذنا سبحانه وتعالى من شره. مجالس نرجو أن الله عز وجل يبارك لأهلها، ونرجو أن أهلها اصطفاهم الله عز وجل، إذ أنهم تجنبوا مجالس اللغو ومجالس اللهو ومجالس أهل الأهواء، وأحبوا هذه المجالس وجلسوا فيها، فبإذن الله هم مع من أحبوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتاق للمؤمنين في هذا الزمن وما بعده وما قبله من بعد قرن الصحابة رضي الله عنهم، فهو يشتاق للقائك أيها المسلم، ويشتاق لرؤيتك أيها المتمسك بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ذات يوم: اشتقت لإخواني. قال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا بإخوانك؟ قال لا أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين يؤمنون بي ولم يروني فأنت أخ لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أحببت هديه وتمسكت بسنته والتزمت واعتصمت بهذا الإسلام العظيم فهي نعمة أن يفرغ الإنسان قلبه وقالبه ليستفيد من كلام ربه ومن كلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، أحببت في هذه الدقائق اليسيرة أن نتذاكر آيات من كتاب الله سبحانه من سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمذاكرة كلام الله عز وجل حياة، نفهم بعض معانيه وبعض ما يريد الله عز وجل منا من كتابه. الله عز وجل يريد منا أن نتعلمه ونعمل به وأن نتلوه ونتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولا يتدبر من لا يعرف المعاني، لا يتدبر إلا من يعرف المعاني والتفاسير. وطريق التدبر والتفكر في كتاب الله هو معرفة معاني وتفاسير كتاب الله سبحانه. وقد أمرنا ورغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعلمه، فقال كما عند البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن، من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه قراءة وتعلمه معنى وعمل به. فنعيش في هذه الدقائق اليسيرة مع آيات من سورة إبراهيم عليه السلام. قال سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. آيات بينات. ضرب الله عز وجل مثلا للكلمة الطيبة وضرب مثلا للكلمة الخبيثة، وقال بعد هذين المثلين: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فنستفيد من هذه الآية بعد هاتين الآيتين أنه من لازم الكلمة الطيبة وحافظ عليها وعاش بها ومات بها فيثبته الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن عاش مع الكلمة الخبيثة ومات بها ولقي الله بها فالله عز وجل يذله في الدنيا والآخرة. واختتم الله عز وجل هذه الآيات بقوله: ويفعل الله ما يشاء، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة طيبة قال عامة أهل التفسير هي كلمة التوحيد، هي لا إله إلا الله، وأيضا ما تفرع منها فهو إليها، وأصلها لا إله إلا الله إذ أنها أفضل الكلام. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه هي الكلمة الطيبة، وما تفرع منها يعود إليها من قراءة قرآن وذكر وتسبيح وتكبير وتهليل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأي كلمة طيبة تؤجر عليها، وهي محمودة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تلحق بهذه الكلمة إذ أنها في ميزان حسناتك. وكل كلمة طيبة هي ثمرة هذه الكلمة العظيمة التي هي لا إله إلا الله. إذ أن الكلام لا يكون طيب إلا إذا حققت هذه الكلمة وقلتها واعتقدتها، وإلا حتى وإن عملت تكلمت بالخيرات، والإنسان مشرك بالله سبحانه ما يقبل الله عز وجل منه حتى يحقق هذه الكلمة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، والشجرة الطيبة مثلها مثل المؤمن، وقال بعض العلماء هي النخلة. وقد جاء لهذا المثل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث ابن عمر: نخلة أو شجرة تشبه المؤمن من شجر البوادي. سأل عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكروا من شجر البوادي ما ذكروا، ووقع في قلب ابن عمر أن هذه الشجرة هي النخلة، لكن نظر إلى أبيه في المجلس وإلى أبي بكر فهابهما وتأخر عن الجواب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي النخلة، فالنخلة تشبه المؤمن، فيها فوائد في كل أجزائها وفي كل خلقها الذي خلقها الله عز وجل عليه. ما من قطعة من النخلة إلا ويستفيد الإنسان منها، من ثمرها ومن ساقها ومن شعفها ومن كل ما خلق الله عز وجل فيها. كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ثابتة كالجبال، أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذا من طيبها. والشجرة الطيبة هي التي تتمسك في أرض الله وتنبت وتقوى وتثبت، فما تضرها الرياح ولا العواصف لثباتها ولما أعطاها الله عز وجل من قوة. وهكذا المؤمن ثابت على كتاب ربه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان. ومن هؤلاء الثلاث: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. عنده ثبات، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخباب بن الأرت: إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له حفرة فيوضع فيها، فيؤتى بالمنشار فينشر لحمه فينشر نصفين ويمشط لحمه ما دون عظمه، لا يرده ذلك عن دين الله. هكذا يذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبات المؤمنين من الأمم السابقة، ليضرب لخباب مثلا عندما قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ الكلمة الطيبة مثلها مثل الشجرة الطيبة، وهذا مثل للمؤمن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مثل المؤمن بشجر ذكرت في السنة المطهرة، كما في حديث أبي موسى: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن، انظر، الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة. فمثل للمؤمن القارئ لكتاب الله بشجرة طيبة، ومثل للمؤمن الذي لا يقرأ كتاب الله وهو في مرتبة دون هذه المرتبة الأولى بشجرة طيبة بالتمرة. فهذه هي الكلمة الطيبة، مثل المؤمن ومثل الكلمة الطيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذا هو المؤمن، إن حل في أهله فهو يؤتي خيره، وإن حل في الشارع، وإن حل في السوق، وإن حل بين الجن أو الإنس، وإن حل في بلاد المسلمين أو بلاد الكفر فخيره يأتي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقرأ القرآن حتى يخرجن نساء قريش، حتى يخرجن نساء قريش وصبيان قريش ويتسمعوا تلاوة أبي بكر ويخرون يبكون، فخافت قريش من تلاوة أبي بكر لكي لا يسلم صبيانهم ونساؤهم، فحاولوا أن يخرجوه. المؤمن صاحب خير، هكذا ينفع أينما وقع، نفع في أرض الله أينما هو، حتى في عرصات يوم القيامة ينفع. قال الله عز وجل يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان بل لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. هكذا يقومون يسردون الحجج والبراهين ويردون على المبطلين حتى في عرصات يوم القيامة. فالإيمان نعمة عظيمة يؤتي المؤمن ثمرته في كل حين، في كل وقت يجني حسنات، في السراء والضراء، في أطراف النهار وفي الليل، في أي وقت وفي أي مكان. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، الشجرة الخبيثة، الكلمة الخبيثة. قال عامة أهل التفسير هي كلمة الكفر، هي كلمة الكفر. فكلمة الكفر كلمة خبيثة، كلمة تنقلك من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. وهكذا ما تفرع منها من معاصي، من كبائر الذنوب ومن صغائرها، من الكلمات، من الغيبة والنميمة والكذب، وما تفرع من هذه الكلمة الخبيثة فهو خبيث ومسجل في سجل السيئات، ويأتي وبال على صاحبه في يوم القيامة والعياذ بالله. كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، قيل أنها الحنظلة، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للكافر بالحنظلة، مثلا بالحنظلة، قال تكملة للحديث الأول: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان، ريحه طيب وطعمه خبيث، ظاهره قرآن وباطنه كفر، خبيث. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كافر، كفر أكبر. كمثل الحنظلة طعمها خبيث وريحها خبيث. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للمنافق الاعتقادي الذي هو نفاقه يجره إلى الكفر. مثله مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، أي أصبحت غير نابتة وغير ثابتة، مرمية، وهي فيها أشواكها وأعوادها المؤذية، ما يستفيد منها الإنسان، لا حطب ولا تنفع لأي شيء، إنما تؤذي من مر من طريقها، تؤذي بشوكها وبأعوادها التي لا يستفيد منها المؤمن ولا الإنسان. فهذه كلمة خبيثة، هذا مثلها، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وهكذا مثل الكافر، ومثل المنافق المذبذب، ومثل المجاهر بالمعاصي ما يستمر على حال ولا يستقر على قرار، ومثل المتنقل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى غيره. فإذا رأيت الإنسان يترك شيئا من سنة ولد عدنان فارقب إلى ماذا يسير، فبعضهم يخرج شيئا فشيئا فشيئا، وربما يعود مآله إلى الكفر إلا يثبته الله، ما دام أنه قد تحرك من الثبات فالحقيقة ما له من قرار. فالكلمة الخبيثة حري بنا أن نتنبه لها وأن ندعها وأن نستعيذ بالله منها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد الأولين والآخرين كان يخاف من الكلمات التي ما توضع في سجل الحسنات، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كل كلامه خير، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. والله عز وجل قد قال له: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تقول أمنا عائشة عندما كان يقوم حتى تتورم قدمه وفي رواية تتفطر: ألا تخفف على نفسك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هذا هو الشاهد. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومع هذا يستعيذ بالله من شر هذه الكلمات. فقد ثبت عند بعض أهل السنن وهو في الصحيح المسند للعلامة الوادعي رحمة الله عليه من حديث شكل بن حميد قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال كان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني ومن شر مني شاهدنا ومن شر لساني. يخاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وعظ أمته وأمرهم بضبط هذا اللسان، وقبله ذكر الله عز وجل ذلك وهدد من ترك للسانه العنان ومن أطلق لسانه في الحق والباطل. فقال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله أن هذه الآية تكفي، لكن قلوبنا قست إلا من رحمه الله، وذنوبنا كثرت إلا من رحمه الله، فما بالينا بكلامنا ولا بالينا بألسنتنا. وإلا هذه الكلمة تخيف، الآية تخيف. قال بعض السلف: يكتب الملائكة كل ما تتكلم به، حتى أنهم يكتبون عندما تقول: خرجت ودخلت وأكلت وشربت. كم يكتب علينا من الصباح إلى أن ننام، كلمات كثيرات جدا، دواوين تدون ربما في اليوم الواحد. هذه اللسان خاف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على أصحابه، وخاف على العلماء منهم، على العلماء من الصحابة، خاف عليهم من ألسنتهم. لما جاء له معاذ كما في الترمذي قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني الله بي عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. ثم ذكر له أركان الإسلام، وذكر له أبواب الخير، وذكر له قيام الليل، وذكر له الجهاد في سبيل الله، وذكر له الصدقة، وذكر له الأمور الكثيرة في هذا الحديث. ثم قال في آخر الحديث: يا معاذ، ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ ألا أدلك على ما يملك لك هذه الأشياء بكاملها؟ وإلا هذه تذهب، قيام الليل يذهب، والصلاة تذهب، والصيام يذهب إذا لم تنتبه لهذا الذي سأخبرك. مصداق هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أتدرون من المفلس؟ قيل: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. انظر، يأتي بصلاة وصيام وزكاة، فيأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته لهذا ومن حسناته لهذا ومن حسناته لهذا، فإذا فنيت أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فكب على وجهه إلى نار جهنم. هذا عنده حسنات لكن ذهبت وأذهبها اللسان لأنه فلت بدون ضابط في هذه الحياة. يأتي وقد سب هذا وشتم هذا، انظر إلى قوله سب وشتم، فيؤخذ من هذا لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، من حسنات الصلاة والصيام فتذهب تنتهي. ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يملك لك هذه الأعمال ويحافظ عليها حتى تلقى الله عز وجل بها؟ قال بلى. فأخذ بلسان نفسه وقال أمسك عليك هذا أو كف عنك هذا. قال يا رسول الله أو مؤاخذ بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس يوم القيامة على مناخرهم إلى النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أي وما الذي يجر الناس على وجوههم إلى النار إلا ما تحصده الألسنة وما تقول به في هذه الحياة الدنيا؟ فالمسألة خطيرة جدا، يجب علينا أن نضبط الألسن بضابط الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الترمذي والطبراني وابن خزيمة، كما عند الترمذي وابن خزيمة وهو في صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمة الله عليه محققا صحيحا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الأعضاء تصبح كل يوم تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع، تقول له اتق الله فينا إنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا، اتق الله فينا. كل الأعضاء تخاطب اللسان، لا ندخل النار بسببك، لا تجرنا إلى النار بسببك. وهكذا في حديث ابن مسعود عند الطبراني كل أعضاء ابن آدم تشكو ذرب اللسان، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أعضاء ابن آدم تشكو ذرب اللسان، تشكو ذنوبا. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر خطايا ابن آدم في اللسان، في لسانه أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. فشاهدنا الكلمة الخبيثة يجب أن تجتنب، والإنسان يدعو ربه أن يجنب هذه الكلمة الخبيثة المتعبة التي تجره إلى نار جهنم. فمثل كلمة خبيثة كثيرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الكلمة الخبيثة خطيرة جدا، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن أراد الهدى ولمن هداه الله عز وجل ووفقه جعل له ضابطا شرعيا من تمسك به نجا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. في الصحيحين من حديث أبي هريرة وهو في الأربعين النووية وفي رياض الصالحين وفي غيرها من كتب السنة حديث عظيم وقاعدة نبوية عظيمة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولوا خيرا تغنموا أو اسكتوا عن شر تسلم. صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. شاهدنا هذا ضابط عظيم، وهذا فيه انتباه مهم وتنبيه مهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن أراد النجاة. الكلمة قد تخرج من فمك من سخط الله سبحانه ما تظن أنها من سخطه، فتعيش في حياتك والله عز وجل ساخط عليك، وتأكل وتشرب وتدخل وتخرج وتموت وتحشر وأنت في سخط الله بسبب كلمة واحدة. ما هي كلمات؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث بلال بن الحارث وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها بلغت ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقى. الكلمة الخبيثة قد تجرك من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، كلمة واحدة. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة، ما قال بالكلمة ولا بالجمل، إنما بالكلمة، يكتب الله عليه بها سخط إلى يوم يلقى. اللهم سلم سلم، كلمة خرجت من سخط الله سبحانه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وإن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، أي ما يدري هي من الخير أو من الشر، وكم من كلمات تخرج من أفواهنا ما نتبين فيها إلا من رحمه الله، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية 70 خريفا. كلمة واحدة قد تنقل الإنسان من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. قبل خروج هذه الكلمة من فمه كان مسلما مؤمنا، وبعد خروجها صار كافرا، صار كافرا بالله. تأمل إلى إبليس نعوذ بالله من شر، كيف تكلم بتلك الكلمة؟ جاءت بعد كبر فأوبقه الله عز وجل، فأوبق نفسه في أمور خطيرة، وخرج من طاعة الله إلى غضبه ومعصيته، ومن جنة الله عز وجل إلى ناره. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هكذا يقول الله عز وجل لك. قال، تأمل إلى قول الله قال، أي أنه تكلم كلاما لا زائد على ذلك. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فبعد هذه الكلمة ما سار سالما، ولا سار مؤمنا، ولا سار مطيعا لربه سبحانه، بل صار مجرما كافرا مشركا، وطرده الله عز وجل ولعنه. وتأمل إلى كلمة قالها فرعون أوبقت دنياه وأخراه، قال أنا ربكم الأعلى، قال كلمات كثيرات من الكفر، هذه هي أشد كلمة، أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. فسار بعدها مذموم، وسار ملعون، يذكر وتذكر بعده اللعنة، أطرت من رحمة الله في الدنيا والآخرة. وقال الله عنه وعن ملائه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما هو أي عذاب؟ بل ادخلوهم أشد العذاب، وقد كفروا بالله، ومن أبواب الكفر الذي كفروا به كفر اللسان، قالوا هذه الكلمة، قال هذه الكلمة فحصل له ما حصل. وهكذا تأمل إلى أولئك النفر الذين أرادوا أن يمشوا الطريق بزعمهم ويخوضون ويلعبون، قالوها وهم مؤمنون، قالوا هذه الكلمات وهم مؤمنون بنص القرآن، بعد أن خرجت من أفواههم انتقلوا مباشرة من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، ومن أهل الجنة إلى أهل النار. ذكروا تلك الكلمات، قال بعضهم ما رأينا مثل قرائنا، أكبر بطونا يأكلون كثيرا، وقال الثاني أكذب ألسنة، وقال الثالث أجبن عند اللقاء. كلمات يظنها الإنسان سهلة، تطلق هذه على كثير من الناس والناس ما يلقون لها بالا، وقد تطلق على حملة الكتاب والسنة، فإذا أطلقت على من يحمل كتاب ربه وسنة نبيه فله نصيب من هذه الآية التي سنذكرها. بعد هذه الكلمات مباشرة نزل جبريل عليه السلام بآيات من ربه على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولئن سألتهم أي يا محمد ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذا هو مرادنا، نمشي الطريق ونخوض ونلعب. قال الله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انظر إلى قوله قد كفرتم بعد إيمانكم، أي قبل هذا الكلام الذي كفرتم بسببه كنتم على إيمان، قد كفرتم بعد إيمانكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، من يضمن نفسه ومن يأمن على لسانه؟ قد كفرتم بعد إيمانكم، كلمة واحدة تنقلك من الإيمان إلى الكفر، ومن الإسلام إلى الكفر. قال سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وكفروا بعد إسلامهم، أثبت الله لهم الإسلام قبل هذه الكلمة، فلما قالوا كلمة الكفر كفروا كفروا بعد إسلامهم. فهذا الذي نخاف على أنفسنا منه والله الكلمة الخبيثة، ينتبه الإنسان لا تخرج من فمه، سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر، من الشرك أو من غيره. أخرج الإمام مسلم مختصرا من حديث جندب، وأبو هريرة مطولا أو والترمذي مطولا من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان أخوان أحدهما مقبل على طاعته والآخر مفرط تهاون. فكان ذلك الأخ المقبل إذا رأى أخاه يقول له اتق الله تب، ينصحه مرة بعد مرة، وذاك مقبل على المعصية وذاك مقبل على الطاعة. ففي يوم من الأيام رآه على معصية فقال له اتق الله أما تنتهي، والله لن يغفر الله لك، والله لن يغفر الله لك، قال هذه الكلمة. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتعالى علي يتعالى علي قد غفرت له وأوبقت عمله. فكان يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أوبقت دنياه وأخرى. هكذا العلماء يفهمون، قال كلمة أوبقت دنياه وأخرى. كان إذا ذكر الحديث أبو هريرة يذكر هذه الكلمة، قال كلمة أوبقت دنياه وأخرى. فيجب علينا أن ننتهي عن كل كلمة خبيثة، ونقبل على الله سبحانه وتعالى. وما شأننا وشأن الناس ونقول الحق ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ هذا الذي نتواصى به، وهذا الذي نتناصح ونتآمر به ونتناهى عن مخالفته. وليعلم الجميع من أجل ألا يحصل لبس لبعض الناس أن الجرح والتعديل المبني على الكتاب والسنة ليس من الكلمات الخبيثة، إنما هو في تعداد الكلمات الطيبة، لأنه قد يسمع سامع فيقول: ها أنتم تتكلمون في فلان وفي فلان وفي فلان. إذا تكلم أهل السنة يتكلمون بحق وبدليل، والذي يخالف منهم شأنه وأمره إلى ربه، وإلا فهذا هو الضابط. فالجرع والتعديل من أصول ديننا ومن الكلام الطيب. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد رحمه الله، أن الإمام أحمد سئل: يا إمام، الرجل يصلي ويصوم ويعتكف والآخر يتكلم في أهل البدع. معنى هذا أن الرجل الأول يصلي الفرائض ثم يقبل على النوافل بكثرة، وعلى الاعتكاف بكثرة، وعلى النوافل بكثرة، والآخر يؤدي الفرائض. هذا معنى الكلام، ليس معنى أنه ما يصلي بالكلية، يؤدي الفرائض ويقتصر عليها من كل أركان الإسلام ومن غيرها مما فرض الله، لكن يتكلم في، يعني يحذر من أهل البدع. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إن صلى وصام واعتكف فهذا لنفسه، أي هذه الأجور عظيمة لكنها مقتصرة عليه فقط، وإن تكلم في أهل البدع فهذا للناس جميعا، هذا عندي أفضل، أي الذي يتكلم في أهل البدع هذا عندي أفضل. فهذا هو الشاهد، والله عز وجل قد ذكر هذا كثيرا في كتابه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. عالم لم يعمل بعلمه شبهه الله عز وجل بحمار، وعالم آخر لم يعمل بعلمه شبهه الله عز وجل بكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ويقول الله عز وجل يصف المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، حتى قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وسورة التوبة سميت بسورة الفاضحة، وقال عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وهذا كثير في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إن فلانا وفلان لا يعرفان من ديننا شيئا. ولما جاء يطرق الباب طارق قال افتحي له بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. ففتحت له عائشة رضي الله عنها، شاهدنا بئس أخو العشيرة. ويقول الخوارج كلاب أهل النار، والقدرية مجوس هذه الأمة وكثير. وتكلم في ابن صياد، وتكلم في الأعور الدجال، وتكلم في أهل البدع الذين حضروا في عهده. وابن عباس كان يغترف ماء من زمزم، فجاء له رجل فذكر له أن القدرية قد ظهروا، الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، أي ما يعلم الله عز وجل بالأشياء إلا عندما تقع. فترك دلوه من شدة غضبه وقال أحصل هذا؟ قال نعم. قال والله لئن لقيت أحدهم لأقفأن عينه بإصبعي، هكذا يقفأ عينه، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الذي سار عليه سلف الأمة، وهذا والله من باب النصيحة، كما جاء أحدهم إلى أحد علماء السلف وقال له تتكلم في فلان وفلان، قال يا هذا إني خير لهم من أبيهم وأمهم، فأنا أحذر الناس أن يتبعوهم، تخف سيئاتهم. فيجب علينا أن نفهم كتاب الله فهما صحيحا، وسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهما صحيحا، ونتجنب الكلمة الخبيثة أينما كان وأينما كنا وفي من كان. لا تقل كلمة خبيثة لا في أهلك ولا في أبيك ولا في أمك ولا في أحد. بعض السلف جاءوا إليه وقالوا له يا إمام زوجتك كذا وكذا، وكانت عنده زوجة سيئة الخلق، قد عرف الناس بأنها من النساء السيئات الخلق. فلما ذكروا له هذه المرأة يريدون أن يذكر لهم ماذا تعمل رحمة به، قال ويحكم، أتريدون أن أبيح سر بيتي؟ هذا سر بيتي تريدون أن أكشفه؟ فما هي إلا فترة فطلقها. فأرادوا أن يسألوه وظنوا أنه قد طلقها سيتكلم فيها، فقالوا طلقت فلانة ما شأنها؟ ما كانت تعمل بك؟ وما سبب الطلاق؟ قال لا يجوز لي أن أتكلم في امرأة صارت أجنبية علي. وفصل القضية في كلمتين وأراح نفسه. فهذا الذي نتواصى به، نحفظ ألسنتنا إلا من الحق، فالحق نقول به من قراءة قرآن، من تسبيح وتكبير وتهليل، من ذكر لا إله إلا الله، من تعظيم الله، من أمر بالمعروف من نهي عن المنكر، من جرح وتعديل لأهله لمن كان عنده علم في مسألة من المسائل. فهذا الذي يجب علينا أن نفهمه ونتواصى به ونعمل به، والله هذا فيه خير كثير، وهذا باب واسع لسانك قد يدخلك الله عز وجل به إلى الفردوس الأعلى، ولسانك قد يصل العبد به إلى الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فأسأل الله سبحانه أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يثبتنا على هذا الحق وعلى هذا السير الطيب، وأن يحفظ هذه الدعوة المباركة، وأن يهدي قلوب العباد إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله.